بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما قيل في شهادة الزور، لقول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور، وكتمان الشهادة، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. تلووا ألسنتكم بالشهادة. حدثنا عبد الله بن منير قال أنه سمع وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. تبعه غندر وأبو عامر وبهز وعبد الصمد عن شعبة. حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا، فقال: ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وقال إسماعيل بن إبراهيم: حدثنا الجريري قال: حدثنا عبد الرحمن. أولا قوله: باب ما قيل في شهادة الزور، لقول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور. والزور بعض أهل العلم عممها بمعنى كل باطل، سواء كان منكر يرى رأي العين أو كان فعل من الشخص. والبخاري استدل بهذا الجزء من هذه الآية على شهادة الزور، وأن أهل الإيمان وأهل التقى لا يشهدون الزور أبدا. وشهادة الزور هذا من هذه من علامات الساعة، أن في آخر الزمان بأن غالب الناس لا يحقون في الشهادة، وذلك لعدم ضابط المحبة، لأن المحبة أصل: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. طيب، مظلوم تنصره، كيف تنصره وهو ظالم؟ فكيف أن تنصحه وأن تأخذ على يده وأن تزجره وأن تقيم أمر وهو يقبل هذا؟ لأن كما قلنا، إن كانت المحبة في الله عز وجل فأمر الله هو الأعلى، وإن كان الأمر بين العباد على المنفعة والمصلحة فعند أول ثغرة أو أول كبوة ترى بينهما المفارقة والاختلاف. فعلى هذا شهادة الزور هي شهادة باطلة، طبعا هي أخذ حق من الحقوق أو إيقاع ظلم بأحد من العباد، ويأتي على هذا بالشهود. ثم انتقل قال: وكتمان الشهادة. إن الإنسان أيضا يعني بعض الناس يشهدون بالزور، والبعض اللي كان ماليش دعوة ويكتم الشهادة، فأيضا كما قال عز وجل: ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. إنسان إذا رأى شيئا حقا ضاع، شخصا قتل أو أصيب، أي شيء في حق من حقوق المسلم، من حقه أن يشهد. وطبعا يعني القوانين الوضعية مصيبتها وآفتها أنها تضيع الحقوق، تضيع الحقوق، وربما شاهد يقع عليه من الضرر أشد ممن وقع منه الفعل الجرم. يعني ربما مثلا ترى أن مجرم من المجرمين فعل فعل سرق أو قتل أو زنى أو فعل هذه الأشياء، ففي هذه القوانين الوضعية عشان أنت تذهب للشهادة، طبعا ربما المجرم ما زال حرا طليقا، وقد يأتي بمحام أو غيره وله مخارج، وأنت الذي ترى أنه يجب عليك الشهادة لرؤيتك هذا الفعل وهذا الظلم، ربما تعاقب أشد العقاب وتظل محبوسا وذهابا وجيء إلى آخره. فطبعا هذه الأشياء كلها هي من علامات الساعة، إن في آخر الزمان يتغير حال العباد ويبتعد ويحيد عن طريق الله سبحانه وتعالى. فهنا لا يجوز أيضا كتمان الشهادة، إذا رأى شيئا يجب أن يشهد به. فإن من كتمها فهو آثم قلبه، قلبه مريض آثم مذنب. وقوله أيضا تلؤوا بمعنى أي تغيروا الشهادة، ألسنتكم بالشهادة. قال حدثنا عبد الله بن منير وهو المروزي أنه سمع وهب بن جرير وهو ابن حازم المروزي وعبد الملك ابن إبراهيم الجدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج الورد العتكي أبو بسطام عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال الإشراك بالله، طبعا هذه الكبائر لله العظائم الأمور والعياذ بالله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. يبقى وله الإشراك الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، أعظم جريمة يرتكبها الإنسان الشرك، لأن هذا إنكار بعد أن جعل الله له هذا العقل وهذا التمييز وأسبغ عليه النعم ثم يعبد غيره ويشرك به غيره، هذا طبعا أعظم الظلم والعياذ بالله. ثم يليها حق نعمة الوالدين وعقوق الوالدين، ونرى هذا يعني سبحان الله العظيم، هذا من عظيم التشريع في هذا الدين، أنه أعطى كل ذي حق حق، فحق الله عز وجل هذا الأصل الواجب الذي خلقك وخلق أبويك وأسبغ عليك نعما ظاهرة وباطنة. ثم حق من على يديه خرجت إلى هذه الدنيا حق الأبوين حتى ولو كان كافرين، يعني حق الإيه؟ الأبوة أو الآباء ثابت حتى حال شركهما، وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وبعدها إيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروف، يعني حتى ولو دعاك إلى الشرك لا تستجيب إلى الشرك، ولكن لابد من طاعتهما ولابد من برهما. وأيضا الطاعة في المعروف وبالوالدين إحسانا، لأن البعض قد يطيع الأبوين فيما يغضب الله عز وجل أو في أمر مخالف ويظن أن هذا عقوق، أبدا، العقوق ما كان في حال مصلحتهما هم، أما ما كان يتعلق بالشرع فلا. يعني مثلا كان قديما في أول موضوع اللحية كان يقول لك لا ده أقول لك اسمع كلام والديك وحلق اللحى وبعض المخالفات مثلا للمرأة التي تخرج بلا حجاب، بعض الآباء يمنع هذا يظن أن هذا بر، هذا ظلم، فلا طاعة في إثم إنما الطاعة في المعروف. وقتل النفس هذا من أعظم الكبائر أيضا، إذاق النفس وقتل النفس، وأيضا وشهادة الزور، سنشهد شهادة باطلة ليمنع حق أن يصل أو يسلم والعياذ بالله، يعني يشهد على فلان أن هذا ليس له وهو له، أو حق سيصل يمنعه من الوصول، هذا أيضا ظلم، يبقى شهادة الزور. تابعه غندر وهو محمد بن جعفر، وأبو عامر هو العقدي، وبهز هو بهز ابن أسد، وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث، عن شعبة وهو شعبة بن الحجاج قال حدثنا مسدد وهو مسدد ابن مسرد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري قال حدثنا بشر بن المفضل وهو رقاشي قال حدثنا الجريري وهو سعيد بن إياس عن عبد الرحمن بن أبي بكر الثقفي عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة أكبر الكبائر. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا، يعني بسلام كان على حالة من الاتكاء، فكأن هذا أمر عظيم غفل عنه كثير من الناس فجلس. ثم قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، والزور اللي هو الباطل، الشهادة بالباطل والعياذ بالله، سواء لسلب أو لإيجاد بغير حق. قال فما زال يكررها، يعني وسلم يعني عظم هذا الأمر جدا وكرره، حتى قلنا ليته سكت، يعني أشفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة التكرار وترديد هذا الأمر. وقال إسماعيل بن إبراهيم وهو إسماعيل ابن علي قال حدثنا الجريري قال حدثنا عبد الرحمن لما ساق البخاري هذا الطريق؟ حد يعرف؟ شيخ عثمان لتصريح الجريري بالسمع. نقف هنا إن شاء الله. وفي برضو يعني نقطة كده أريد أن أخبركم بها. أحد الإخوة في يوم الجمعة تقريبا أرسل لي رسالة وكان هو في ميدان التحرير. والرسالة هذه رسالة طويلة يعني يبين نحن هنا في الميدان ونطلب جميعنا الشهادة واصطحبنا معنا النساء والأطفال ونسأل الله أن يرزقنا الشهادة. طبعا هذا الكلام أثر في جد، كانت أثرت جد، حتى حاولت أن أتصل بهذا الأخ ولكن لم أستطع. فلا أدري يعني إلى أين نتجه، يعني الاتجاه هل هذا الصواب، هذا هو الطريق الذي أراده الله منا، أم هنا هناك في خلل عندنا عظيم ونحن في فتنة والعياذ بالله. حتى أن أحد الإخوة الأفاضل سألني أن لو أخ من سوريا هرب من سوريا وفر بديني، هل هذا متخاذل؟ هل فر من الجهاد؟ هل لزم عليه أن يبقى؟ فهذه قضايا ومسائل يعني كانت قديما أصول وواضحة كالشمس في رباعة النهار، وأن الأصل للمسلم أن يقيم دينه وأن يفر من الفتن، وأن الجهاد معلوم تحت راية، لابد أن تكون راية واضحة بينة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عمية فمات فميتته جاهلية، يعني حتى لو راية ما تعرفش الغبش فين رايحة فين، حتى ولو كان من أعلم أهل الأرض. وفي زمن الفتن الإنسان إن وجد ملاذا فليلذ، إن وجد جحر فليدخل به أو فيه، أن يكون حلس بيته. فهذه القضايا وهذه المسائل أصول عند أهل السنة، ولكن نرى للأسف الشديد أن في انحراف عجيب وفي تغيير في هذه الأصول، وصارت العواطف تحرك. وده شباب، يعني الواحد يعني بيحزن على هذه القوة العظيمة. شباب، يعني الأخ معيت لرسول نحن ما يقارب 2 مليون في الميدان. طب لو 2 مليون دول لو تعلموا العلم ودعوا إلى الله عز وجل، لو 2 مليون دول خرجوا من أول الرشيد لغاية آخر الصعيد يدعون إلى الله عز وجل كده كتل يمشوا ماشي على أقدامهم وعملوا كده، يعني يقولوا جهاد في سبيل الله، إن إحنا هنقضي شهر 2-3 نسيحوا في الأرض من أول رشيد لغاية الصعيد. دعوا يدعو الناس فقدت دينها، الناس مش عارفة الحلال من حرام. الإعلام الآن إعلام فاسد أفسد القلوب والعقول. فلذلك يعني، والمشكلة الأخ الذي أرسل الرسالة بيحضر عندنا مجلس التحديث في بعض الأوقات ومتفاعل في الرسالة جدا، إنه يعني قاعد عايش واحد بقى كده بيحلم إنه قاعد في ميدان التحرير، يعني تحول ميدان التحرير إلى ساحة جهاد وساحة قتال ووغى، وطبعا بقى قتل فارس والروم، وهيعيش الدور اللي هو يعني للأسف الشديد غبي وعمي على هؤلاء الشباب. فلذلك يا أخواننا يعني دايما السعيد لمن جنب الفتن، والسعيد من عرف الحق. وليس معنى كلامي أن احنا نتخاذل أو نتقاعس، بل ندعو الله لكل مسلم على ظهر الأرض. يعني الآن المحنة الآن التي يمر بها الإسلام أن أهله شتات، وأن أعداء الإسلام قد اجتمعوا جميعا على قلب رجل واحد، كل أطراف الأرض من شيوعي الماركسي العلماني لكل الفرق يهود نصارى كل الملل اجتمعوا ان خلاص قضاء على هذا الدين بكل السبل وكل الحيل. فعلوا القتال المباشر وغير المباشر، فعلوا التخريب التغريب تغيير المناهج، كل شيء فعلوه، واصبح المسلم ممسوخ. تلاقي مسلم كده اجوف، مخه فاضي قلبه فاضي، ما يفكر الا لحظات لذه معينه واكل وشرب ونوم ومش عارف ايه وكلام زي كده. بينما اعداؤنا يعني الان هجمه شرسه لاستئصال اصول هذا الدين. فنسأل الله السلامة، ونرجو الإخوة يحاول كل أخ كده يحاول أن يتقرب إلى الله عز وجل، يحاول يعني يمكن هذا البعد، بعد القلب عن الله بيعمل عند الإنسان نوع من الازدواجية، نوع من أنه مش عارف أين الحق، متحير. لكن كل من الإنسان اقترب من ربه كلما يعني عظم العبادات وعظم الطاعات وعظم أمر الله في نفسه هيئت في معية من الله معه ويصبر. وربما يكون إخواننا الصبر على العزلة يعني كالقابض على الجمر، إن الإنسان كذا يحاول يعني يجمع قلبه ويعتزل بهذا القلب، ولا أقول عزلة مطلقة، العزلة اللي هي الشعورية كما يقولون، يعني القلب يعتزل عن الله عز وجل، يعني يحاول كذا يعكف على ربه كذا ويحاول يصلح من نفسه ويقوم أمر نفسه ويصلح العبادات والطاعات. وأنظر ده في بعض الإخوة مش عارف يصلي، بعض الإخوة مش عارف لا يعرف الصلاة، مش عارف يصلي، لا بيصلي وعمال يهرس وعمال يفرك وعمال يبص يمين ويبص شمال، فهذه كارثة. بعض الإخوة مش عارف يقيم أمر نفسه، نفسه هو مش عارف إنه إزاي يجاهدها يخلي النفس دي تصبر على نوع معين من الطاعات، مش عارف يصبر على انه يترك معصية، عاجز عن جهاد نفسه انه يقهر النفس دي. فلو كل واحد مننا حاول ان يقيم امر نفسه ويثبت ويستمر ويواصل، يعني كل ما كان فينا خير. لكن هذا الشتات وهذه الاحلام وهذه وهذه، هو دلوقتي نسأل الله العفو والعافية اللي هو 2 مليون دول لو هاجموا عليهم بأي، الله المستعان. فنسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يذهب غيظ قلوبنا، وأن يجمعنا على الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.